قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يناقش أدلة أصحاب الإمام أبي حنيفة في المغايرة بين الإسلام والإيمان وبين الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح هو الإسلام، مما استدل به الأصحاب على أن العمل غير الإيمان وأن الإسلام غير الإيمان. العطف عطف العمل على الإيمان جاء في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب، عطف العمل على الإيمان، وذلك يقتضي المغايرة. عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا أمر مسلم بالجملة. المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه أمر ثابت لا نزاع فيه، فلا يكون العمل على هذا داخلا في مسمى الإيمان، وهذا ما يريدونه. ولكن الجواب على هذا الاستدلال أن يقال: لا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، أي منفردا، معنى مطلقا هنا مطلقا أي منفردا عن العمل وعن الإسلام، لا يذكر معه شيء لا العمل ولا الإسلام. وتارة يقرن الإيمان بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق، فالإيمان المطلق الذي ذكر وحده لم يذكر معه لا الإيمان لا الإسلام ولا العمل الصالح، مستلزم للأعمال. إذا ذكر الإيمان وحده وإن فسر إيمان القلب لكنه مستلزم للأعمال، أعمال الجوارح، ذلك كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هؤلاء المؤمنون الذين وصفوا بهذه الصفة ليس معنى ذلك أنهم لم يعملوا صالحا قط، عندهم مجرد التصديق فقط، لا، مؤمنون ومصدقون إيمانهم القلبي بالعمل الصالح بأعمال الجوارح وبأعمال القلوب. ومن أعمال القلوب هذا الوجل، وجلت قلوبهم. إذن استلزم الإيمان المطلق الذي لم يذكر معه لا الإسلام ولا الأعمال، استلزم الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، كذلك الذين وصل إيمانهم من اليقين إلى درجة عدم الريب، ليس معنى ذلك أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة بمجرد التصديق ولم يعملوا شيئا من الأعمال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مدح الله هؤلاء بأنهم يؤمنون بالله وبرسوله، وهل معنى ذلك أنهم لا يعملون صالحا واستحقوا هذا المدح والثناء بمجرد تصديق القلب؟ لا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر الإيمان فيها وحده. ومن السنة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمان معه الإسلام، إيمان معه العمل الصالح، ليس معنى ذلك مجرد التصديق. لا تؤمنون حتى تحابوا. جميع النسخ التي عندكم بلا الناهية لا تؤمنوا، وهل تظنون ان هذا المعنى صحيح؟ لو قلت لكم لا تنجحوا، وهل هذا معنى صحيح؟ يعني الرسول ينهى عن الايمان؟ ها؟ لا، لا تؤمنون لا نافية وليست ناهية، لا تؤمنون حتى تحابوا. عندكم المؤمنون الذين أثبتوا أنا ثابت عنهم، حتى لو راجعتم الأصول وجدتم لا هنا ناهية، الفعل مجزوم، لا يسلم هذا الجزم، بل يحمل هذا على أخطاء مطبعية أو من النساخ، لأن المعنى لا يستقيم أبدا. إنما المراد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنون، مهما ادعيتم الإيمان لا تؤمنون حتى تحابوا. ولو تركنا على ظاهره لا تؤمنوا، كأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإيمان، لا تؤمنوا، لا، يخبر بأنكم لا تؤمنون. لو قلت لكم لا تنجحون حتى تذاكروا إن شاء الله، كلام صحيح، لكن لو قلت لكم لا تنجحوا، الكلام ليس بصحيح. نهي عن النجاح، ليس هذا هو المراد. فتطبيق القاعدة العربية على الأصول ضروري، والأحاديث مرت على رجال من النسخ وعلى المطابع، الأحاديث ليست محفوظة من عند الله مثل القرآن، القرآن محفوظ، ولكن الأحاديث قد يحصل فيها تصرف، قد تروى بالمعنى، ولذلك لا هنا نافية وليست بناهية. لا تؤمنون حتى تحابوا، بمعنى لا تؤمنون الإيمان الصادق الذي معه العمل الصالح، ومن العمل الصالح التحابب، ومن العمل الصالح إفشاء السلام. من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. الحديثان أو الحديث بتمامه يدل على نفي الكمال، نفي كمال الإيمان، لا على نفي أصل الإيمان. لا يفهم من الحديث أن من غش فهو كافر، وأن من حمل السلاح على أحد المسلمين فهو كافر، لا، من قاتل المسلمين بغير حق، أو قتل مسلما بغير حق، أو غش مسلما، نقص من إيمانه بذهاب هذه الشعبة، شعبة حفظ الأمانة وعدم الغش والنصح، شعبة النصح للمسلمين وعدم غشهم، زالت هذه الشعبة فنقص الإيمان، ولم يزل بكماله، أي لا يحكم بالكفر على الغاش وعلى من حمل السلاح. قال الشارح: وما أبعد قول من قال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فليس مثلنا، نقصت درجته عن درجة النبوة بالغش. فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا، إذن هذا التفسير تفسير باطل. مهما عملت صالحا لن تصل إلى درجة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وخصوصا كبار الصحابة المبشرين بالجنة. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، ما قبل هذا تمهيد تبدأ المناقشة من هنا. وأما إذا عطف عليه أي على الإيمان العمل الصالح ففي الأمر تفصيل. جواب أما حسب ما في الظاهر هو قوله فاعلم إلى آخره، لكن لو قدر الجواب يكون أوضح من حيث المعنى. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح ففي ذلك تفصيل. فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. جاء زيد وعمر، العطف على أن عمرا ليس بزيد بل شخص آخر، ولكن يشتركان في الحكم الذي ذكر وهو المجيء. كلاهما اشتركا في المجيء، نجح خالد وعمر، وهكذا اشتركا في النجاة وهما شخصان. العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. أعلاها هذا البحث الذي ندخل فيه الآن، تراجعون فيه كما قلنا المجلد السابع من مجموع الفتاوي، مجموع فتاوي شيخ الإسلام من صفحة 172 إلى 181، مجموعة من القاسم. هناك تجدون كلاما مفصلا وعلما نافعا إن شاء الله. أعلى مراتب المغايرة أن يكونا متباينين، أي ليس أحدهما هو الآخر كما مثلنا بزيد وعمر، ولا جزءه، ليس أحدهما جزءا للآخر، ولا بينهما تلازم. هذا معنى المباينة، العلاقة بينهما المباينة التامة، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض. الأرض ليست هي السماء ولا هي جزء من السماء، ولا تلازم بين السماء والأرض. وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا دائما بمعنى خلق، هذه قاعدة. الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، وإن نصب مفعولين تفسيره بخلق غلط. وقد يغالطكم بعض رجال العربية مع علمهم بذلك كالزمخشري لحاجة في نفسه، وهو يعلم أن قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس بمعنى خلق، ولكن يستدل بهذه الآية على خلق القرآن مغالطة منه، لا جهلا منه ولكن مغالطة، لأن خلق القرآن عقيدته، ويريد أن يتجاهل القاعدة قاعدة اللغة العربية لتأييد مذهبه الفاسد. ما رأيت عالما يتعمد المغالطة مثل الزمخشري في كثير من المواقف، ذلك لخراب عقيدته، علمه علم غير نافع، وبحر متمكن في علوم اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، ولكن للأسف استغل هذا العلم في تحريف كلام الله ونفي صفات الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العافية. والكتاب منتشر، انتبهوا لهفواته وتضليلاته، خصوصا ما يتعلق بنصوص الصفات، وقد يستغل البلاغة وتستعذبون بلاغته، ويدخل عليكم من حيث لا تشعرون. لو أخرتم قليلا بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية وأوائل الكلية حتى تصلوا إلى آخر كلية وما بعد الكلية وتنضجوا يكون أفضل، وخصوصا ينبغي أن تتمكنوا وتدرسوا وتتمكنوا من اللغة العربية، وإلا يضحك عليكم الزمخشري. وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ما العلاقة بين النور وبين الظلمات؟ لا علاقة. لا الظلمة هي، لا النور هو الظلمة، ولا جزء من الظلمة، ولا بينهما تلازم، بل المباينة. وأنزل التوراة والإنجيل كذلك. ويليه، أي يلي هذه المغايرة التي على العلاقة بينهما المباينة، أن يكون بينهما تلازم، بين المعطوف والمعطوف عليه تلازم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، العلاقة بين الكتمان وبين التلبيس التلازم، لأن من لبس يلزم من تلبيسه كتمان الحق. من لبس على الناس الحق لزم من هذا التلبيس كتمان الحق، وإن لم يصرح بالكتمان. إذا قال بعض الكتاب المعاصرين تعصبا للعقيدة الأشعرية، قسم الناس إلى قسمين: رأي المعتزلة ورأي جمهور المسلمين. انتبهوا لهذا التلبيس. اختلفت المعتزلة وجمهور المسلمين في مسألة خلق القرآن. المعتزلة قالت كذا، وجمهور المسلمين قالوا موافقكم على القول بخلق القرآن الكلام اللفظي، ولكن لنا معنى آخر وهو الكلام النفسي. يعني جمهور المسلمين كلهم على هذه العقيدة. هذا تلبيس خطير. طالب علم صغير غير ناضج يحسب أن الناس كلهم هم هؤلاء المعتزلة والأشاعرة. كيف تكون المقارنة في هذه العقيدة الخطيرة بين فريقين أو بين فرقتين من فرق علم الكلام، علما بأن المعتزلة والأشاعرة كلتيهما من منتجات العهد العباسي، وقبل العهد العباسي المسلمون لم يسمعوا ما يسمى بالمعتزلة أو بالأشعرية أبدا. وكيف تسمى الأشعرية جمهور المسلمين؟ هم نشأوا أمس بعد الخلافة، بعد الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، سمعت الدنيا ما يسمى بالمعتزلة والأشعرية. الأشعرية بعد المعتزلة وجودا، المعتزلة وجدوا قبلهم إذ تبنى المأمون عقيدة المعتزلة، وبعده المعتصم بالله ثم الواثق بالله. في هذه الفترة لا وجود للأشعرية، بل أبو الحسن كان معتزليا أيام قوة المعتزلة، وكانت لهم دولة، لهم الدولة، ووجدت الأشعرية بعد ذلك. كيف يقال للأشعرية هم جمهور المسلمين، هم الذين يمثلون جمهور المسلمين، فتقابلهم المعتزلة. أين ذهب المسلمون من عهد الخلافة الراشدة وعهد الأمويين جميعا وعهد العباسيين إلى عهد المأمون الخليفة السابع من خلفاء بني العباس؟ أين ذهب هؤلاء؟ ما عقيدتهم في القرآن؟ هل كانوا يعتقدون عقيدة المعتزلة؟ لا، المعتزلة لم توجد. وهل كانوا يدينون بعقيدة الأشاعرة؟ لم يوجدوا. إذن لهم عقيدة، عقيدة لا تنسب إلى أي فرقة وإلى أي ملة، ملة قائمة بنفسها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا التفرق المسلمون يعرفون بأنهم مسلمون ومؤمنون، والعقيدة تعرف بأنها عقيدة الإسلام. هذه النسب الكثيرة لا تعرف قبل ذلك، أولئك هم جمهور المسلمين. إذن المقارنة بين جمهور المسلمين الذين هم سلف هذه الأمة إلى عهد المأمون العباسي، وبين المعتزلة التي شجعها المأمون، وبين الأشاعرة التي ظهرت بعد ذلك. لديكم كتاب اسمه كبرى اليقينيات للبوطي، بلغني ان هذا الكتاب مقرر في بعض الجامعات. هذا الكتاب ضد اليقينيات وليس هو كبرى اليقينيات، احذروه، فان اطلعتم عليه تجدون في هذا التلبيس بشكل فظيع ومخيف جدا، حيث يكاد يفهم طالب علم صغير أن المسلمين هم الأشاعرة والمعتزلة، والحوار والنقاش دائما بين الفريقين، ولا يذكر بقية المسلمين، المسلمين الأوائل الذين هم الأصل، الذين هم تفرعوا منهم فضلوا بمخالفتهم. هذا كتاب خطير أنبهكم عليه، لأنه موجود في الأسواق، وأمثالكم لو اطلعتم عليه جيد، لكن مع التحفظ، وخصوصا بالنسبة لمن لم يدرس عقيدة الأشاعرة، يلبس عليكم بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة جمهور المسلمين. هذا هو معنى التلبيس. ولا تلبسوا الحق بالباطل بأن تسمي الباطل بغير اسمه. إذا سميت الباطل بغير اسمه لزم من ذلك كتمان الحق. إذا سميت الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة جمهور المسلمين، في ذلك كتمان لعقيدة جمهور المسلمين الذي كان عليه المسلمون قبل الأشعرية والمعتزلة. هذا معناه. وأنتم تعلمون، يفهم من مناقشة المؤلف إنه فهم السلفية ولكن كرهت الموت وأعرض عنها، وعاد السلفيين المعاصرين لأجل هذه العقيدة. إذن هو يلبس وهو يعلم، تنطبق عليه هذه الآية تمام الانطباق. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بين طاعة الله وبين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلازم، لأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. يلزم من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب المغايرة، واضح إلى هنا. المرتبة الثالثة أو الثالث، هذا مراتب أعلاها، كيف هذا التعبير يا شباب؟ أعلاها يكون والثالث يعني النوع الثالث المغايرة على مراتب. النوع الثالث من أنواع المغايرة ماشي عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء على الشيء، هو الذي تعبرون عنه عندما تدرسوا النحو عطف البعض على الكل، عطف البعض على الكل، عطف الشيء على بعضه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى بعض من الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها، حافظوا على الصلوات كلها والصلاة الوسطى بصفة خاصة، لأن من تركها حبط عمله. صلاة الوسطى على أصح أقوال أهل العلم صلاة العصر، ورد وعيد شديد خاص في ترك صلاة العصر، لذلك أعيد ذكر الصلاة الوسطى بعد أن دخلت في عموم الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المغايرة هنا بمعنى عطف الشيء على بعض وعطف بعض الشيء على الشيء. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، عطف الرسل على الملائكة، إن اعتبرنا رسلا من الإنس كما هو الظاهر هنا المغايرة واضحة، ولكن جبريل وميكائيل عطفهما على الملائكة مثل عطف الصلاة الوسطى على الصلوات، لأن جبريل وميكائيل بعض من الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته وميكائيل على الملائكة عطف الشيء على بعضه. إذ كلمة منك، عطف منك على من النبيين من هذا القبيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النبيين وأفضلهم وإمامهم، وفي مثل هذا وجهان، ما هما؟ أحدهما أن يكون المعطوف داخلا في الأول في المعطوف عليه فيكون مذكورا مرتين، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولما عطفت ذكرت مرتين، والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل في مثل ذلك، كما قال مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. الفقراء إذا ذكر الفقراء، إذا قيل تصدق على الفقراء دخل المساكين مع الفقراء، وإذا قيل تصدق على المساكين دخل الفقراء مع المساكين، في حال اجتماعهما يفسر الفقر بما هو أسوأ من المسكن أو العدس، أو مسكينا ذا متربة. يستدل بعضهم بهذه الآية على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، هو الذي ليس له شيء لاصق بالتراب، والفقير عنده بعض الشيء ولكن غير كاف لحاجته، ومنهم من يعكس. هذا متى؟ إذا ذكر معا، إذا قيل تصدق على الفقراء والمساكين. هنا تبحث عن النوعين، نوع معدم ونوع مقل. المقل يعتبر المقل مثلا هو الفقير، المعدم هو المسكين او العكس. لكن اذا قيل تصدق على الفقير او على الفقراء دخل المساكين والعكس كذلك. ونحوه مما تتنوع دلالته بالافراد والاقتران من ذلك الايمان والاسلام. الايمان والاسلام ذكرا معا في حديث جبرائيل، وفسر الإيمان بعمال القلب والإسلام بعمال الجوارح، وذكر الإيمان وحده في حديث وفد عبد القيس ودخل الإسلام معه، وهكذا في بقية النصوص. قبل أن ننتقل، هل أحد فقد إنما نحن فيه من أي نوع هذه الأنواع التي تقدمت، أو نقرأ إلى النهاية فنشوف بعد ذلك؟ نعم.
الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى قابل الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والكلام على ذلك معروف في موضعه. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، وجدناه إذا أطلق يراد به فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان، فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، فقال الرجل ليس عن هذا سألتك. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك، فقال له الذي قلت لك قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق، للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع ثلاثة، لكن هو درجات ثلاثة: مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال. وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه، فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان،
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع من أنواع المبايرة عطف الشيء على الشيء باختلاف الصفتين فقط، كقوله تعالى: غافل الذنب وقابل التوب. قابل التوب، عطف قابل التوب على غافل الذنب، هما اسمان لله سبحانه وتعالى لاختلاف الصفتين فقط، كعطف السمع على البصر والعلم على الحلم وغير ذلك. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظين فقط مع الاتحاد في المعنى تماما، كقوله: فألفى قولها كذبا ومينا. المين والكذب بمعنى واحد لكن اختلف اللفظ فقط. يقول الشيخ: ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يا ترى ما معنى الزعم هنا؟ الزعم إذا أطلق يقولون الزعم مطية الكذب، يعني إشارة إلى أن القول ضعيف أو ليس بشيء. وأحيانا يأتي زعم بمعنى قال، لا يدل على معنى الكذب وعلى الضعف، بل بمجرد القول فلان زعم كذا أي قال كذا. وما المراد هنا؟ ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ما العلاقة بين المنهاج وبين الشرعة؟ هل هما شيء واحد كالكذب والميل؟ وإنما اختلف اللفظ فقط. الشرعة ما شرعه الله سبحانه وتعالى للناس، والمنهاج كذلك الطريق الموضوع للناس للعمل به، ما يعمل به العباد مما جاءت به الرسل يسمى شرعة ويسمى منهاجا. لو قلت شرعة واكتفيت لكفى، لو قلت منهاجا واكتفيت لكفى، ولا يلزم الجمع بينهما لفهم المقصود. الله سبحانه وتعالى جعل أصل الدين متحد بين جميع الرسل، كل الرسل جاءوا للدعوة إلى أصل الدين إلى العقيدة. ما يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات وشؤون المعاد متفقون في هذا، ولكن جعل الله لكل منهم، لكل أمة شرعة، وجعل لكل أمة منهاجا، وهذا المنهاج يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الشرائع وما جاءت به الرسل. يختلفون في شروط التوبة، يختلفون في موقفهم من الغنائم، والغنائم لم تحل لأحد قبلنا، أول من أحلت له الغنائم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، هذه من شرعته، وشرعة الأولين ومنهاج الأولين يخالف هذا. وعلى هذا الشرعة والمنهاج، والمنهاج بمعنى واحد، ويكون زعم بمعنى قال، هذا الذي يظهر. وعلى كل راجعوا المرجع الذي ذكرت لكم وتجدون هناك بحثا دقيقا حتى الآن الذي يظهر لي أنا لا فرق بين منهاج وبين الشرعة، وأن العطف فيما بينهما كعطف من على الكذب، فليبحث في المرجع المذكور. ولذلك قال: والكلام على ذلك معروف في موضعه، وهذا التحويل أسلوب شيخ الإسلام. وإذا رجعتم إلى المجلد السابع إما تجدون فصل هناك أو حولكم إلى جهة أخرى فتبحثون. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، وجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. أي إذا ذكر الإيمان وحده يشمل معنى التقوى ويشمل البر ويشمل الإسلام ويشمل الدين، كذلك هذه الأشياء إذا ذكرت، إذا ذكر البر معنى ذلك الإيمان والعمل الصالح، والتقوى الإيمان والعمل الصالح، والدين، وهكذا. هذه الألفاظ كلها تدل دلالة واحدة إذا ذكرت وحدها، وإذا اجتمعت في مكان واحد في الذكر فسر كل لفظ بما يناسب وبما يدل عليه. يريد الشيخ من هذا لأن المغايرة ليست على درجة واحدة، وقد استعرض مراتب المغايرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا العطف من أي قبيل من هذه الأنواع التي مرت الآن؟ الثالث، على حد قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذا نحن نسلم للقوم إن العطف يقتضي المغايرة لا نجادل، ثم نبين لهم مراتب المغايرة. المغايرة بين الإيمان والعمل الصالح كالمغايرة بين الصلوات والصلاة الوسطى، بمعنى كما أن الصلاة الوسطى قد دخلت في الصلوات ثم ذكرت وحدها، كذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح قد دخل في الإيمان ثم ذكر وحده، لأن العمل الصالح هو الذي يصدق إيمان القلب، فإيمان القلب لا بد له من شاهد يشهد له ويصدقه، وذلك هو العمل الصالح. لأهمية العمل الصالح لصدق إيمان القلب ذكر وحده بعد أن دخل في عموم الذين آمنوا، فخرجت النتيجة أنهم لم يستفيدوا من هذا، من هذه المعارضة بالعطف، وأن العطف يقتضي المغايرة. نحن سلمنا جملة إن العطف يقتضي المغايرة، ثم فصلنا فخرجنا بنتيجة، وهو أن هذا البعث إنما قوى موقفنا ولم يضعف، ولا نزال نعتقد بأن الإيمان ما قام بالقلب وباللسان وبالجوارح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يناقش أدلة أصحاب الإمام أبي حنيفة في المغايرة بين الإسلام والإيمان وبين الإيمان والعمل الصالح، لأن العمل الصالح هو الإسلام، مما استدل به الأصحاب على أن العمل غير الإيمان وأن الإسلام غير الإيمان. العطف، عطف العمل على الإيمان، جاء في القرآن وفي السنة وفي كلام العرب عطف العمل على الإيمان، وذلك يقتضي المغايرة. عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذا أمر مسلم بالجملة. المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه أمر ثابت لا نزاع فيه، فلا يكون العمل على هذا داخلا في مسمى الإيمان، وهذا ما يريدونه. ولكن الجواب على هذا الاستدلال أن يقال: لا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، أي منفردا، معنى مطلقا هنا مطلقا أي منفردا عن العمل وعن الإسلام، لا يذكر معه شيء لا العمل ولا الإسلام، وتارة يقرن الإيمان بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق، فالإيمان المطلق الذي ذكر وحده لم يذكر معه لا الإيمان لا الإسلام ولا العمل الصالح، مستلزم للأعمال. إذا ذكر الإيمان وحده وإن فسر إيمان القلب لكنه مستلزم للأعمال، أعمال الجوارح، ذلك كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هؤلاء المؤمنون الذين وصفوا بهذه الصفة ليس معنى ذلك أنهم لم يعملوا صالحا قط، عندهم مجرد التصديق فقط، لا، مؤمنون ومصدقون إيمانهم القلبي بالعمل الصالح بأعمال الجوارح وبأعمال القلوب. ومن أعمال القلوب هذا الوجل، وجلت قلوبهم. إذن استلزم الإيمان المطلق الذي لم يذكر معه لا الإسلام ولا الأعمال، استلزم الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، كذلك الذين وصل إيمانهم من اليقين إلى درجة عدم الريب، ليس معنى ذلك أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة بمجرد التصديق ولم يعملوا شيئا من الأعمال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، مدح الله هؤلاء بأنهم يؤمنون بالله وبرسوله، وهل معنى ذلك أنهم لا يعملون صالحا واستحقوا هذا المدح والثناء بمجرد تصديق القلب؟ لا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء إلى غير ذلك من الآيات التي ذكر الإيمان فيها وحده. ومن السنة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إيمان معه الإسلام، إيمان معه العمل الصالح، ليس معنى ذلك مجرد التصديق. لا تؤمنون حتى تحابوا، جميع النسخ التي عندكم بلا الناهية لا تؤمنوا، وهل تظنون إن هذا المعنى صحيح؟ لو قلت لكم لا تنجحوا، وهل هذا معنى صحيح؟ يعني الرسول ينهى عن الإيمان؟ ها؟ لا، لا تؤمنون، لا نافية وليست ناهية، لا تؤمنون حتى تحابوا. عندكم المؤمنون الذين أجيب أثبتوا أثبتوا أنا ثابت عنهم حتى لو راجعتم الأصول وجدتم لا هنا ناهية، الفعل مجزوم لا يسلم هذا الجزم، بل يحمل هذا على أخطاء مطبعية أو من النساخ، لأن المعنى لا يستقيم أبدا. إنما المراد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤمنون مهما ادعيتم الإيمان، لا تؤمنون حتى تحابوا. ولو تركنا على ظاهره لا تؤمنوا، فأن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الإيمان، لا تؤمنوا، لا، يخبر بأنكم لا تؤمنون. لو قلت لكم لا تنجحون حتى تذاكروا إن شاء الله كلام صحيح، لكن لو قلت لكم لا تنجحوا الكلام ليس بصحيح. نهي عن النجاح، ليس هذا هو المراد. فتطبيق القاعدة العربية على الأصول ضروري، والأحاديث مرت على رجال من النسخ وعلى المطابع، الأحاديث ليست محفوظة من عند الله مثل القرآن، القرآن محفوظ، ولكن الأحاديث قد يحصل فيها تصرف، قد تروى بالمعنى، ولذلك لا هنا نافية وليست بناهية. لا تؤمنون حتى تحابوا، بمعنى لا تؤمنون الإيمان الصادق الذي معه العمل الصالح، ومن العمل الصالح التحابب، ومن العمل الصالح إفشاء السلام. من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا. الحديثان أو الحديث بتمامه يدل على نفي الكمال، نفي كمال الإيمان، لا على نفي أصل الإيمان. لا يفهم من الحديث أن من غش فهو كافر، وأن من حمل السلاح على أحد المسلمين فهو كافر، لا. من قاتل المسلمين بغير حق، أو قتل مسلما بغير حق، أو غش مسلما، نقص من إيمانه بذهاب هذه الشعبة، شعبة حفظ الأمانة وعدم الغش والنصح، شعبة النصح للمسلمين وعدم غشهم، زالت هذه الشعبة فنقص الإيمان، ولم يزل بكماله، أي لا يحكم بالكفر على الغاش وعلى من حمل السلاح. قال الشارح: وما أبعد قول من قال إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فليس مثلنا، نقصت درجته عن درجة النبوة بالغش. فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا. إذن هذا التفسير تفسير باطل، مهما عملت صالحا لن تصل إلى درجة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وخصوصا كبار الصحابة المبشرين بالجنة. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح، ما قبل هذا تمهيد تبدأ المناقشة من هنا. وأما إذا عطف عليه أي على الإيمان العمل الصالح ففي الأمر تفصيل جواب أما حسب ما في الظاهر وقوله فاعلم إلى آخره، لكن لو قدر الجواب يكون أوضح من حيث المعنى. وأما إذا عطف عليه العمل الصالح ففي ذلك تفصيل. فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما. جاء زيد وعمر، العطف على أن عمرا ليس بزيد بل شخص آخر، ولكن يشتركان في الحكم الذي ذكر وهو المجيء، كلاهما اشتركا في المجيء. نجح خالد وعمر، وهكذا اشتركا في النجاح وهما شخصان. العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. أعلاها هذا البحث الذي ندخل فيه الآن، تراجعون فيه كما قلنا المجلد السابع من مجموع الفتاوى، مجموع فتاوى شيخ الإسلام من صفحة 172 إلى 181، مجموعة من القاسم. هناك تجدون كلاما مفصلا وعلما نافعا إن شاء الله. أعلى مراتب المغايرة أن يكونا متباينين، أي ليس أحدهما هو الآخر كما مثلنا بزيد وعمر، ولا جزءه، ليس أحدهما جزءا للآخر، ولا بينهما تلازم. هذا معنى المباينة، العلاقة بينهما المباينة التامة، كقوله تعالى خلق السماوات والأرض. الأرض ليست هي السماء ولا هي جزء من السماء، ولا تلازم بين السماء والأرض. وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا دائما بمعنى خلق، هذه قاعدة. الفعل جعل إذا نصب مفعولا واحدا بمعنى خلق، وإن نصب مفعولين تفسيره بخلق غلط. وقد يغالطكم بعض رجال العربية مع علمهم بذلك كالزمخشري لحاجة في نفسه، وهو يعلم أن قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس بمعنى خلق، ولكن يستدل بهذه الآية على خلق القرآن مغالطة منه، لا جهلا منه ولكن مغالطة، لأن خلق القرآن عقيدته، ويريد أن يتجاهل القاعدة قاعدة اللغة العربية لتأييد مذهبه الفاسد. ما رأيت عالما يتعمد المغالطة مثل الزمخشري في كثير من المواقف، ذلك لخراب عقيدته، علمه علم غير نافع، وبحر متمكن في علوم اللغة العربية نحوا وصرفا وبلاغة، ولكن للأسف استغل هذا العلم في تحريف كلام الله ونفي صفات الرب سبحانه وتعالى. نسأل الله لنا ولكم العافية. والكتاب منتشر، انتبهوا لهفواته وتضليلاته خصوصا ما يتعلق بنصوص الصفات، وقد يستقل البلاغة وتستعذبون بلاغته ويدخل عليكم من حيث لا تشعرون. لو أخرتم قليلا بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية وأوائل الكلية حتى تصلوا إلى آخر الكلية وما بعد الكلية وتنضجوا يكون أفضل، وخصوصا ينبغي أن تتمكنوا وتدرسوا وتتمكنوا من اللغة العربية، وإلا يضحك عليكم الزمخشري. وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. ما العلاقة بين النور وبين الظلمات؟ لا علاقة. لا الظلمة هي لا النور هو الظلمة، ولا جزء من الظلمة، ولا بينهما تلازم بل المباينة. وأنزل التوراة والإنجيل كذلك. ويليه أي يلي هذه المغايرة التي على العلاقة بينهما المباينة، أن يكون بينهما تلازم، بين المعطوف والمعطوف عليه تلازم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا، العلاقة بين الكتمان وبين التلبيس التلازم، لأن من لبس يلزم من تلبيسه كتمان الحق. من لبس على الناس الحق لزم من هذا التلبيس كتمان الحق، وإن لم يصرح بالكتمان. إذا قال بعض الكتاب المعاصرين تعصبا للعقيدة الأشعرية قسم الناس إلى قسمين، رأي المعتزلة ورأي جمهور المسلمين. انتبهوا لهذا التلبيس. اختلفت المعتزلة وجمهور المسلمين في مسألة خلق القرآن. المعتزلة قالت كذا، وجمهور المسلمين قالوا موافقكم على القول بخلق القرآن الكلام اللفظي، ولكن لنا معنى آخر وهو الكلام النفسي. يعني جمهور المسلمين كلهم على هذه العقيدة. هذا تلبيس خطير. طالب علم صغير غير ناضج يحسب أن الناس كلهم هم هؤلاء المعتزلة والأشاعرة. كيف تكون المقارنة في هذه العقيدة الخطيرة بين فريقين أو بين فرقتين من فرق علم الكلام، علما بأن المعتزلة والأشاعرة كلتيهما من منتجات العهد العباسي، وقبل العهد العباسي المسلمون لم يسمعوا ما يسمى بالمعتزلة أو بالأشاعرية أبدا. وكيف تسمى الأشعرية جمهور المسلمين؟ هم نشأوا أمس بعد الخلافة، بعد الخليفة السابع من خلفاء بني العباس، سمعت الدنيا ما يسمى بالمعتزلة والأشعرية. الأشعرية بعد المعتزلة وجودا، المعتزلة وجدوا قبلهم إذ تبنى المأمون عقيدة المعتزلة، وبعده المعتصم بالله ثم الواثق بالله. في هذه الفترة لا وجود للأشعرية، بل أبو الحسن كان معتزليا أيام قوة المعتزلة، وكانت لهم دولة، لهم الدولة. ووجدت الأشعرية بعد ذلك. كيف يقال للأشعرية هم جمهور المسلمين، هم الذين يمثلون جمهور المسلمين، فتقابلهم المعتزلة؟ أين ذهب المسلمون من عهد الخلافة الراشدة وعهد الأمويين جميعا وعهد العباسيين إلى عهد المأمون الخليفة السابع من خلفاء بني العباس؟ أين ذهب هؤلاء؟ ما ما عقيدتهم في القرآن؟ هل كانوا يعتقدون عقيدة المعتزلة؟ لا، المعتزلة لم توجد. وهل كانوا يدينون بعقيدة الأشاعرة؟ لم يوجدوا. إذا لهم عقيدة، عقيدة لا تنسب إلى أي فرقة وإلى أي ملة، ملة قائمة بنفسها التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل هذا التفرق المسلمون يعرفون بأنهم مسلمون ومؤمنون، والعقيدة تعرف بأنها عقيدة الإسلام. هذه النسب الكثيرة لا تعرف قبل ذلك، أولئك هم جمهور المسلمين. إذن المقارنة بين جمهور المسلمين الذين هم سلف هذه الأمة إلى عهد المأمون العباسي، وبين المعتزلة التي شجعها المأمون، وبين الأشاعرة التي ظهرت بعد ذلك. لديكم كتاب اسمه كبرى اليقينيات للبوطي، بلغني ان هذا الكتاب مقرر في بعض الجامعات. هذا الكتاب ضد اليقينيات وليس هو كبرى اليقينيات، احذروه، فإن اطلعتم عليه تجدون في هذا التلبيس بشكل فظيع ومخيف جدا، حيث يكاد يفهم طالب علم صغير أن المسلمين هم الأشاعرة والمعتزلة، والحوار والنقاش دائما بين الفريقين، ولا يذكر بقية المسلمين، المسلمين الأوائل الذين هم الأصل، الذين هم تفرعوا منهم فضلوا بمخالفتهم. هذا كتاب خطير أنبهكم عليه، لأنه موجود في الأسواق، وأمثالكم لو اطلعتم عليه جيد، لكن مع التحفظ، وخصوصا بالنسبة لمن لم يدرس عقيدة الأشاعرة، يلبس عليكم بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة جمهور المسلمين. هذا هو معنى التلبيس. ولا تلبسوا الحق بالباطل بأن تسمي الباطل بغير اسمه. إذا سميت الباطل بغير اسمه لزم من ذلك كتمان الحق. إذا سميت الأشعرية عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة جمهور المسلمين، في ذلك كتمان لعقيدة جمهور المسلمين الذي كان عليه المسلمون قبل الأشعرية والمعتزلة. هذا معنى، وأنتم تعلمون، يفهم من مناقشة المؤلف إنه فهم السلفية ولكن كرهت الموت وأعرض عنها، وعاد السلفيين المعاصرين لأجل هذه العقيدة. إذن هو يلبس وهو يعلم، تنطبق عليه هذه الآية تمام الانطباق. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بين طاعة الله وبين طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلازم، لأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. يلزم من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة الله، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، إذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه هي المرتبة الثانية من مراتب المغايرة، واضح إلى هنا. المرتبة الثالثة أو الثالث، هذا مراتب أعلاها، كيف هذا التعبير يا شباب؟ أعلاها يكون، والثالث يعني النوع الثالث، المغايرة على مراتب. النوع الثالث من أنواع المغايرة، ماشي، عطف بعض الشيء عليه، عطف بعض الشيء على الشيء، هو الذي تعبرون عنه عندما تدرس النحو، عطف البعض على الكل، عطف البعض على الكل، عطف الشيء على بعضه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، صلاة الوسطى بعض من الصلوات التي أمرنا بالمحافظة عليها. حافظوا على الصلوات كلها والصلاة الوسطى بصفة خاصة، لأن من تركها حبط عمله. صلاة الوسطى على أصح أقوال أهل العلم صلاة العصر، ورد وعيد شديد خاص في ترك صلاة العصر، لذلك أعيد ذكر الصلاة الوسطى بعد أن دخلت في عموم الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. المغايرة هنا بمعنى عطف الشيء على بعض، أو عطف بعض الشيء على الشيء. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، عطف الرسل على الملائكة. إن اعتبرنا رسلا من الإنس كما هو الظاهر، هنا المغايرة واضحة، ولكن جبريل وميكائيل عطفهما على الملائكة مثل عطف الصلاة الوسطى على الصلوات، لأن جبريل وميكائيل بعض من الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته، جبريل وميكائيل على الملائكة عطف الشيء على بعضه. إذ كلمة منك، عطف منك على من النبيين من هذا القبيل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض النبيين وأفضلهم وإمامهم. وفي مثل هذا وجهان، ما هما؟ أحدهما أن يكون المعطوف داخلا في الأول في المعطوف عليه، فيكون مذكورا مرتين، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، ولما عطفت ذكرت مرتين. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا، وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل في مثل ذلك، كما قال مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. الفقراء إذا ذكر الفقراء، إذا قيل تصدق على الفقراء، دخل المساكين مع الفقراء، وإذا قيل تصدق على المساكين دخل الفقراء مع المساكين. في حال اجتماعهما يفسر الفقر بما هو أسوأ من المسكن أو العدس، أو مسكينا ذا متربة. يستدل بعضهم بهذه الآية على أن المسكين أسوأ حالا من الفقير، هو الذي ليس له شيء لاصق بالتراب، والفقير عنده بعض الشيء ولكن غير كاف لحاجته، ومنهم من يعكس. هذا متى؟ إذا ذكر معا، إذا قيل تصدق على الفقراء والمساكين. هنا تبحث عن النوعين، نوع معدم ونوع مقل. المقل يعتبر المقل مثلا هو الفقير، المعدم هو المسكين أو العكس. لكن إذا قيل تصدق على الفقير أو على الفقراء دخل المساجين والعكس كذلك ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران من ذلك الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام ذكرا معا في حديث جبرائيل وفسر الإيمان بعمال القلب والإسلام بعمال الجوارح وذكر الإيمان وحده في حديث وفد عبد القيس ودخل الإسلام معه وهكذا في بقية النصوص. قبل أن ننتقل هل أحد فقد إنما نحن فيه من أي نوع هذه الأنواع التي تقدمت أو نقرأ إلى النهاية فنشوف بعد ذلك؟ نعم.
الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى قابل الذنب وقابل التوب. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والكلام على ذلك معروف في موضعه. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان وجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري والملائي قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية. فقال الرجل ليس عن هذا سألتك. فقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه الذي قرأت عليك. فقال له الذي قلت لك قلت لي. فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام علانية والإيمان في القلب. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل في معنى الإسلام والإيمان. وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع ثلاثة لكن هو درجات ثلاثة مسلم ثم مؤمن ثم محسن. والمراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام قطعا كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان هذا محال. وهذا كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان
قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع من أنواع المبايرة عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين فقط، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. قابل التوب، عطف قابل التوب على غافر الذنب، هما اسمان لله سبحانه وتعالى لاختلاف الصفتين فقط، كعطف السمع على البصر والعلم على الحلم وغير ذلك. وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظين فقط مع الاتحاد في المعنى تماما، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. المين والكذب بمعنى واحد، لكن اختلف اللفظ فقط. يقول الشيخ ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يا ترى ما معنى الزعم هنا؟ الزعم إذا أطلق يقولون الزعم مطية الكذب، يعني إشارة إلى أن القول ضعيف أو ليس بشيء. وأحيانا يأتي زعم بمعنى قال، لا يدل على معنى الكذب وعلى الضعف، بل بمجرد القول فلان زعم كذا أي قال كذا. وما المراد هنا ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟ ما العلاقة بين المنهاج وبين الشرعة؟ هل هما شيء واحد كالكذب والميل؟ وإنما اختلف اللفظ فقط. الشرعة ما شرعه الله سبحانه وتعالى للناس، والمنهاج كذلك الطريق الموضوع للناس للعمل به، ما يعمل به العباد مما جاءت به الرسل يسمى شرعة ويسمى منهاجا. لو قلت شرعة واكتفيت لكفى، لو قلت منهاجا واكتفيت لكفى، ولا يلزم الجمع بينهما لفهم المقصود. الله سبحانه وتعالى جعل أصل الدين متحد بين جميع الرسل، كل الرسل جاءوا للدعوة إلى أصل الدين إلى العقيدة، ما يتعلق بالمطالب الإلهية والنبوات وشؤون المعاد متفقون في هذا. ولكن جعل الله لكل منهم، لكل أمة شرعة، وجعل لكل أمة منهاجا، وهذا المنهاج يختلف باختلاف الأزمنة وباختلاف الشرائع وما جاءت به الرسل. يختلفون في شروط التوبة، يختلفون في موقفهم من الغنائم، والغنائم لم تحل لأحد قبلنا، أول من أحلت له الغنائم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، هذه من شرعته، وشرعة الأولين ومنهاج الأولين يخالف هذا. وعلى هذا الشرعة والمنهاج، والمنهاج بمعنى واحد، ويكون زعم بمعنى قال، هذا الذي يظهر. وعلى كل راجعوا المرجع الذي ذكرت لكم وتجدون هناك بحثا دقيقا. حتى الآن الذي يظهر لي أنا لا فرق بين منهاج وبين الشرعة، وأن العطف فيما بينهما كعطف من على الكذب. فليبحث في المرجع المذكور ولذلك قال والكلام على ذلك معروف في موضعه. وهذا التحويل أسلوب شيخ الإسلام. وإذا رجعتم إلى المجلد السابع إما تجدون فصل هناك أو حولكم إلى جهة أخرى فتبحثون. فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، وجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. أي إذا ذكر الإيمان وحده يشمل معنى التقوى ويشمل البر ويشمل الإسلام ويشمل الدين. كذلك هذه الأشياء إذا ذكرت، إذا ذكر البر معنى ذلك الإيمان والعمل الصالح، والتقوى الإيمان والعمل الصالح، والدين وهكذا. هذه الألفاظ كلها تدل دلالة واحدة إذا ذكرت وحدها، وإذا اجتمعت في مكان واحد في الذكر فسر كل لفظ بما يناسب وبما يدل عليه. يريد الشيخ من هذا لأن المغايرة ليست على درجة واحدة، وقد استعرض مراتب المغايرة. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا العطف من أي قبيل من هذه الأنواع التي مرت الآن؟ الثالث، على حد قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن نحن نسلم للقوم إن العطف يقتضي المغايرة لا نجادل، ثم نبين لهم مراتب المغايرة. المغايرة بين الإيمان والعمل الصالح كالمغايرة بين الصلوات والصلاة الوسطى، بمعنى كما أن الصلاة الوسطى قد دخلت في الصلوات ثم ذكرت وحدها، كذلك الذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل الصالح قد دخل في الإيمان ثم ذكر وحده، لأن العمل الصالح هو الذي يصدق إيمان القلب. فإيمان القلب لا بد له من شاهد يشهد له ويصدقه، وذلك هو العمل الصالح. لأهمية العمل الصالح لصدق إيمان القلب ذكر وحده بعد أن دخل في عموم الذين آمنوا، فخرجت النتيجة أنهم لم يستفيدوا من هذا من هذه المعارضة بالعطف، وأن العطف يقتضي المغايرة. نحن سلمنا جملة إن العطف يقتضي المغايرة، ثم فصلنا فخرجنا بنتيجة وهو أن هذا البعث إنما قوى موقفنا ولم يضعف، ولا نزال نعتقد بأن الإيمان ما قام بالقلب وباللسان وبالجوارح. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.